أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا عبرة المؤمنين ويا رحمة الله الواسعة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لا صبر يا ابن العسكري، شرعة الهادي الذي استنصرت أنصارها قدما يات قواعدها وطأح منارها. فأقم بسيفك ذي الفقار منارها. يا مولاي مولاي ما سن الضلال سوى الأولى. اجموا على الطهر البتولة دارها يا رضو سليلة أحمد بالباء. نبتوا في صدرها مسمار يا رهان. وقضى بجنبها يا ليت عينك شاهدت آثار تسمع يا استنصار يا رغى يا تقلب يا ما حلال العيش. بس ما يا يا ابويا ويوم فقدك علي بس ما يا 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 ثبته بالضلع بسمار بسمار يا ابويا وسقط محسن على الوطية يا ابويا وسقط محسن عيا يا الزهراء سلام الله تعالى عليها تخاطب المصطفى أريد حنينك وأنينك خلي الضلع يا والدي يا 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 وسقط الجنية وخلي السياط والرمى يا 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 أنت مني المتني تبعاني على الناح ابويا وتجر الاغنيه وقالوا بتشاغلونها يا يصير يالي وحيدر بنا الأحزان برا المدينة وصاير نوح بذاك المجا وتالي الوقت يا المصطفى هدموا البنيان وتوجهت صوب المرأة كاب مدمعي تنقل من غبيت يا زين المعاني يا ابويا العدل البيت جاني 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 ضربني على عيوني وعماني يا سطرني على عيوني لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين لنزول البركة في مجلسنا ولشمولنا بخفية ألطاف صاحب الأمر والزمان وتعجيل فرجه نور المجلس بالصلوات. الثانية يغفر الله لكم. العلاقة بالإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بين الغفلة والاستذكار. إذا التفت الأعزة إلى أن الإمام سلام الله تعالى عليه هو وعد الله عز وجل وببركته نرزق، بل ببركة الإمام يرزق الورى. ومن جملة بركاته عجل الله تعالى فرجه الشريف أن وفقنا لنمتثل بين يديكم أعزتي وأحبتي مرة ثانية تحت رعاية صاحب الأمر والزمان في شهر كهذا. إذا التفت الإنسان إلى أن الإمام سلام الله تعالى عليه حي يرزق، وحاول أن يجسد هذا الاستذكار لوجوده المبارك في حياته، سيجد أنه يكبر عند الله تبارك وتعالى ليحصل على رضاه في كل آن. وإذا غفل المرء والعياذ بالله عن هذه الحقيقة وعن هذا الوجود المبارك، سوف يبدأ يتهاوى وسوف يبدأ ينزل باتجاه الهاوية، باتجاه السخط الإلهي من حيث لا يشعر. بالتالي الاستذكار حالة مهمة لا بد أن يلتفت لها الإنسان. أقف على حقيقة هذا المطلب وعلى التأمل فيه من خلال النقاط. النقطة الأولى في معنى الاستذكار، في معنى التذكر. التذكر ويقابل الغفلة، وهذا التذكر الذي يترسخ في ذات الإنسان على الإنسان أن يلتفت إلى وجوده، لأنه بما أنه هنالك تقابل بين التذكر وبين النسيان، فالإنسان لابد أن يفكر بأن هذا القلب، هذا الفكر عليه أن يكون ساحة لواحدة من هاتين المفردتين. لو يصير ساحة للتذكر لو يصير ساحة للغفلة، فلابد للإنسان أن يلتفت إلى حقيقة هذا التقابل. زين، التقابل في علم المنطق إلى اصطلاحات، يقولون بأن التقابل تقابل ضدين أو تقابل نقيضين أو تقابل متضايفين أو تقابل عدم ملكة. هذه تبحث في علم المنطق، هذه قضايا إذا متناقضة لو يجتمع، إما أن لا يجتمع ولا بد أن يفترق، وهكذا بقية الموارد. لكن تقابل العدم والملكة هو المعنى الأصح الذي يذهب له العلماء. الآن نحن لسنا بصدد هذا، نحن بصدد الأدلة التي أشارت إلى أهمية التذكر للإمام وما هو الأثر المترتب على هذا التذكر، وهي النقطة الثانية. تذكر الإمام ورد في النصوص له ثمار. الرواية الأولى ورد عنهم سلام الله تعالى عليهم في وصفهم لمن عاشوا في زمن الغيبة هكذا يصفونهم، يقولون من صارت عندهم الغيبة بمنزلة المشاهدة. شنو يعني من صارت عندهم الغيبة بمنزلة المشاهدة؟ يعني هو يتصرف بطريقة وكأن الإمام يراه بكل حركة وبكل سكنة، وكأن هذه الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، كأنما حاضرة هي أمامه، كأنما هذه النصوص هي بين يديه. وهذا معنى جدا مهم. أبو بصير يوم من الأيام، منقول عنه الرواية في باب الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه، صار فد موقف إليه واستأذن على الإمام ودخل، كان عنده فد ذنب بباب الإمام، سمو مناسب واحد يذكره. فالإمام لما دخل قال ادخل لا أم لك، مثل الإمام غضب عليه. فقال سيدي ومولاي ما الذي جرى؟ قال ألم تصنع هكذا ببابنا؟ قال سيدي من أين رأيت؟ شلون علمت؟ قال إذا كانت الجدران تحجب ما بيننا وبينكم فما الفرق ما بيننا وبينكم. نفس المضمون فيه رواية أخرى إيجابية، يقول للإمام يقول لقد اطلعت على صحيفة عملك الخميس فرأيت فيها صلتك لابن عمك القاطع فسرني ذلك. شفت في صحيفة أعمالك أنك وصلت ابن عمك، هو اللي كان قاطع بيك، هو اللي كان مأذيك، ولكن لما اطلعت على صحيفة عملك أنا سررت، أنا سعدت بهذا المعنى. إذا يلتفت الإنسان إلى أن الإمام سلام الله عليه مطلع على عمله، إيش قد راح يخجل. ورد في دعاء الندبة الشريف: بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا، بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا، بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنا. هذا الذكر للإمام سلام الله عليه إلى السمات إلى مظاهر. المظهر الأول الحنين، المظهر الثاني الاشتياق. شلون الإنسان يظهر حنينه؟ شلون الإنسان يظهر اشتياقه؟ شلون الإنسان يبرز مشاعره؟ أعزائي، هذا المنبر مدرسة، لا بأس أن يقف الإنسان في يوم من الأيام من ليالي شهر رمضان يستمع لدليل على النبوة، لدليل على الإمامة، لدليل أدلة مهمة. ولكن بعض الليالي يحتاج الإنسان أن يرقق فيها قلبه شوية، حالة مشاعر، حالة حب، حالة استذكار. ليش؟ لأن الدين ليس فقط مبتني على تأسيسات عقلية، فيه جنبة معنوية، حالة قلبية. وهل الدين إلا الحب؟ إذا أحب الإنسان أحدا لا يفعل فعلا يؤذيه، ما يسوي أي شيء يؤذيه. ليش؟ يخشى على مشاعر الحبيب. فما بالك بأن الإمام يتمنى مني ومنك أن نتذكر وجوده، ويتمنى أن لا نغفل عن هذا المعنى. الغفلة عن وجود الإمام سلام الله عليه عجل الله تعالى فرجه الشريف لها أسباب. السبب الأول الذي يأخذ الإنسان في مدارج الهاوية هو الكبر. بعض الناس يتكبر على الله وعلى أولياء الله والعياذ بالله، وهذا المعنى معنى مهم. يعني يقول لك أنا شنو أجي أعيش حالة الانقطاع وحالة الاشتياق والحنين وكأنني قد فقدت غائبا. أخوة الإمام غائب غائب خلص، شوكت ما ظهر النصرة. حتى لو هو ما يتكلم بهذا الكلام بس فعلا واقع العمل الخارجي هالشكل. شلون؟ والتذكر غير إلى مظاهر، هذه المظاهر تظهر على واقع الإنسان. تشوفه يقرأ دعاء الفرج، تشوفه يلتفت إلى أنه إذا أراد أن يفعل فعلا هل التفت لوجود الإمام، هل يرضى الإمام على هذا الفعل أم لا. لما أكون لسانا سليطا على الشيعي الآخر، على المؤمن الآخر، هل هذا المعنى يسعد قلب الإمام أم يرضيه؟ لما أقطع رحمي هل هذا المعنى يسعد قلب الإمام أم يرضيه؟ يقول لك أنا مو مضطر أن أخضع للإمام سلام الله عليه وأن ألتفت لوجوده، ماكو داعي. وهذا الكبر من الموارد المهمة التي أدت بالكثير من الناس إلى الهاوية، إلى الهاوية. فإلا شنو اللي خلى قابيل يقتل هابيل؟ اصلا قبل هذا غير الحسد، الكبر يقول لك انا استحق هذا غير اخي. اصلا شنو اصل الحرب بين الانسان وبين ابليس؟ اجى جاب نظريه، قال ربي خلقتني من نار وخلقته من طين، انا ما اسجد له، ليش اسجد له؟ اذا كان هو مخلوق من طين وانا مخلوق من نار، او اذا كان هو نظير الي لماذا أنقاد له؟
بماذا ميزك الله؟ هذا الخطاب اللي صار للأنبياء. ليش الله عز وجل ما يرسل الملائكة؟ ليش يدزك أنت أيها النبي؟ أي نبي من الأنبياء؟ لماذا يرسلك أنت لتهدينا؟ هو يرسل ملك، شيء نظير إلنا ما نريد. البعض هكذا يفكر بهذا المنطق، نو أنا شنو أخذ لإنسان التوسل به إلى الله عز وجل؟ بعض الناس هذا المنطق متجدر في ذاته، بينما إذا مخلوق آخر يقبل حتى لو كان هذا المخلوق أقل من الإنسان. وهذا اللي إجى للإمام الجواد سلام الله عليه غاضب، والإمام كان على ساحل النهر أو البحر، فنهر لعله، فقال للإمام سلام الله عليه: أنت الذي أعطاك الله عز وجل علم كل شيء، أو فوض إليك علم كل شيء، والناس يقولون بأنك عالم وأنت صبي. شوف الإمام أكو استدلالات مباشرة للرد على ذلك. قال له: الله تبارك وتعالى بقدرته اللامتناهية هل يستطيع أن يفوض معرفة ما في نهر دجلة؟ إيش قد أكو من مياه، يقدر يفوض إلى بعوضة أم لا؟ قال: بلى، الله عز وجل قادر. قال: فأنا ابن رسول الله أكرم على الله من هذه البعوضة. أنت ليش ترضى تقبل بهذا المعنى لمخلوقات أخرى، بس من تصل النوبة إلى ابن رسول الله، إلى لحم رسول الله وإلى دمه لا ترضى؟ تدري ليش؟ تكبر الموجود في ذات الإنسان. يقول شنو المعنى هذا؟ وإلا أعداء أهل البيت سلام الله تعالى عليهم يقول لك: أنت ابن عمي، أنت من قريش وأنا من قريش، في الفرق يعني؟ ما هو الفرق بيننا وبينك؟ ماكو داعي. هنا على الإنسان أن يلتفت إلى أن التكبر يمنع الإنسان من التذكر. يتكبر البعض عمليا على الإمام والعياذ بالله. المنشأ الثاني أعزائي للغفلة عن ذكر الإمام سلام الله تعالى عليه هو الهوى. الهوى وحب الذات وحب ملذات الدنيا. يقول لك: أنا إذا بكل شيء ألتفت لوجود الإمام سلام الله عليه، أنا ما رح يصير عندي لذة في حياتي، أنا أريد أتمتع، أريد أن أتلذذ بملاذ الدنيا غير المنتهية. إلى متى أنا أعيش على هذا الأمل؟ إلى متى أعيش أنا أنتظر؟ هواه يمنعه، وهذا الهوى فشيء باعث خطر جدا، يأخذ بيد الإنسان أيضا إلى مناطق سحيقة فيما إذا التفت. إلى أن هذا المعنى يأخذ بالإنسان إلى مهاوي خطرة. أنت إذا اتبعت الهوى وين راح توصل؟ راح توصل إلى مهاوي خطرة جدا، إلى الهاوية. زين، المنشأ الثالث هو الحسد من الإمام سلام الله عليه. يقول لي: معقولة؟ يقول لك: نعم، أهل البيت قالوا نحن المحسودون، أن يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. إذا التفت الإنسان إلى أن دافع الحسد من الدوافع الخطرة جدا. زين، والعياذ بالله هذه مخاطر نغفل عنها أو لابد أن نحذر منها، وهنالك مواطن لابد أن نجذرها، لابد أن نفعلها. شنو التفعيل يصير؟ التفعيل يكون من خلال الالتفات إلى الوظيفة الملقاة على عاتقي في الروايات والنصوص، والروايات فيها روايات أساسية مفتاحية. الركن الأول والجامع المشترك في كل الروايات التي وردت عن الإمام سلام الله تعالى عليه أو عن إحالة الشيعة في زمن الغيبة، الركن الأول أعزائي هو التسليم والانتظار. وهنا نقطة مهمة جدا، بعض الحركات بعض التيارات تجي لتفعل جانب الارتباط بالإمام لتأخذ بيد الإنسان إلى مهاوي. شلون يجي يقول لك الإمام نحن أمرنا أن نعمل بالتمهيد، نمهد لوجود الإمام. شلون نمهد؟ يا بني مهد هالشكل، يوم تيار سياسي ويوم تيار ما أعرف شنو، تعال وكل واحد يدعي شيء وكل يدعي وصلا بليلى. حقيقة مو الشكل، حقيقة احنا عندنا خارطة الطريق رسمها لنا أئمتنا سلام الله عليهم في طبيعة التعامل مع الإمام سلام الله عليه. الأمر الأول هو أن نعمل بالتقوى وأن ننتظر. الإمام قال انتظروا. انتظروا شلون؟ يعني خلي إيد على إيد ونقعد؟ لا، وإنما لما قال انتظروا هنالك وظائف علينا أن نلتفت إليها. هذه الوظائف لا بد لنا أن نقف عليها بالتأمل، بأن الإمام سلام الله تعالى عليه لما يأمر بأمر من خلال الروايات الشريفة له مغزى، لما يأمر بالانتظار، لما يأمر بالتسليم لأمر الله تبارك وتعالى، الإنسان لابد أن يسلم الأمر لله تبارك وتعالى، وأن يعمل بالورع، وأن يعمل بما يرضي الله تبارك وتعالى. شوفوا الرواية التي وردت عن الإمام الكاظم سلام الله عليه، يقول يونس بن عبد الرحمن يقول دخلت على موسى بن جعفر سلام الله عليه فقلت له يا ابن رسول الله أنت القائم بالحق؟ فقال أنا القائم بالحق، ولكن القائم الذي يظهر فيطهر الأرض من أعداء الله ويملأ الأرض عدلا وقسطا بعدما ملئت ظلما وجورا، هو الخامس من ولدي، له غيبة يطول أمدها خوفا على نفسه، يرتد فيها أقوام ويثبت فيها آخرون. ثم قال عليه السلام طوبى لشيعتنا المتمسكين بحبنا في غيبة قائمنا، الثابتين على موالاتنا والبراءة من أعدائنا، أولئك منا ونحن منهم، قد رضوا بنا أئمة ورضينا بهم شيعة، وطوبى لهم هم والله معنا في درجتنا في يوم القيامة. اللهم صل على محمد. شنو صفتهم الأولى؟ أن يثبت الإنسان على الانتظار، ما يستعجل، ما يوقت، يكذب الوقاتون. لابد الإنسان يلتفت إلى أن من يوقت علينا مباشرة أن نكذبه، إلى أن الإنسان الذي يريد أن يأتي إلينا بمشروع، وبعض يدعي أنه ابن الإمام، وبعض يدعي أنه حفيد الإمام، وكيل الإمام، ما أعرف شنو، كل هؤلاء علينا أن نقف بوجههم ونلقمهم حجرا مباشرة بلا أي تردد. هذا أمر الأئمة عليهم السلام. زين، التمهيد كيف يكون؟ ابحث الروايات، وين أكو بالروايات مفردة التمهيد إلا اللهم النادر؟ وردت مفردة التسليم، وردت مفردة الانتظار. هذه الرواية، هذه الروايات تبين هذه المعالم مو غيرها. ليش الإنسان يأتي ليلبس الأمور ويخلط الأوراق على الناس؟ لابد للإنسان أن يلتفت. أننا لما ندعو في مثل هذه الأيام، تربية الدعاء هي تربية تذكر الإمام وتفجع الإمام. هذا التفجع، هذا التذكر له آثار رائعة على ذات الإنسان، على دين الإنسان، على إيمان الإنسان. أكو ساعة هنا حتى أشوف نفسي طولت قصرت لو ماكو؟ ها أمامي، أحسنت، زين، التفتوا وما طال الوضع عليكم، تعبتوا، سمعوا لنا صلوات. تربية التذكر لها منافع. شنو المنافع؟ منافع دنيوية وأخروية. سشوي شديتوا، أنتوا شنو تقرؤون يوم كل يوم دعاء الافتتاح لولا؟ أكيد تقرأوا. خو تأملوا بي، شوفوا شنو الثمار، ثمار مادية، ثمار أخروية، ثمار معنوية، لو كلهن موجودات. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله،
وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة، مو بس بالدنيا، دنيا وآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما قصرنا عنه نجي للثمار. الثمرة الأولى، اللهم المن به شعثنا. ليش؟ مو معقول الكرم الإلهي المطلق أن تتذكره وينساك. أنت تتذكر الإمام والإمام ينساك؟ حاشا لله. بعد، واشعب به صدعنا. شكد إحنا عندنا جروح، عندنا تصدع، عندنا تشتت، عندنا تفرق. إن شاء الله الإمام سلام الله عليه، هذه تربية استذكار للإمام سلام الله عليه. الله أكبر. وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، وأعزز به ذلتنا، وأغني به عائلنا، واقض به عن مغرمنا. إنسان اللي حاطت به النوائب، حاط به الغرماء، المديون، الذي وقع ببركة الإمام. إذا أنت وقعت لديك ركن تركن إليه، أو آوي إلى ركن شديد. هذا الركن ركن شديد. بعد، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا. يقدر الإمام يعلمنا. أعزائي، دعاء الافتتاح الإمام كتبه كتابة لشيعته ليدعو به ربهم في زمن الغيبة. وهذه امتيازات. أول شيء الإمام كتبه لنا مكتوب، مو منقول مثلا يسمع الراوي ويكتبه أو يحفظه بعدين يصل إلينا. لا، الإمام بخطه المبارك كتبه لنا، ويريد أن يثقفنا ويربينا على ثقافة الاستذكار والاستحضار وذكر الإمام سلام الله تعالى عليه. بعد، الإمام يقول، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا، وأنجح به طلبتنا، وأنجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، وأعطنا به فوق آمالنا، واعطنا به فوق رغبتنا. هذه الرغبات تجمع الدنيا والآخرة. هذه الثقافة إذا تجذرت، إذا استشرت، إذا ترسخت في المجتمع لها أثر. الأثر الأول أثر اجتماعي، لأنك تدعو بأن تجتمع كلمة الناس، تجتمع كلمة الشيعة على كلمة واحدة بانتظار الإمام. اثنين، الإنسان يحصل على الثمار الدنيوية التي أرادها. وثلاثة، راح يصير عنده قوة، وراح يصير عنده أمل، وراح يصير عنده عزيمة، وراح يصير عنده إرادة. ليش؟ لأنه لديه ركن ركين يرجع إليه. الإمام كالأب الشفيق، كالأب الشفيق. من هنا لابد للإنسان أن يلتفت إلى أن الإمام سلام الله عليه مطلع على عمله، وأن الاستذكار للإمام بأبي هو وأمي يعود بالنفع له، نفع دنيوي ونفع أخروي. النفع الدنيوي أنه يحصل على قوة يستطيع أن يقابل بها المشاكل، يستطيع أن يقابل بها نوائب الدنيا. دنيا مليئة بالمشاكل، بالمصاعب، بالفقر، بالابتلاءات، بالامتحانات. إذا عندك علاقة بالإمام راح تقدر تقابل الدنيا، وإذا ما عندك علاقة واستذكار للإمام سلام الله عليه فرح تصير ضعيف أمام هذه الهزائز. اثنين، في الدنيا إذا أردت أن تحصل على مبتغاك المادي وعلى مبتغاك المعنوي فارتبط بالإمام، وتذكر وجود الإمام، وتفجع لمصاب الإمام ولفقده. زين، وأما في الآخرة فهو شفيع لك، فإن الذي يمضي على هذا الأمر وهو منتظر لأمر الله تبارك وتعالى، ومنتظر لشيعته، منتظر لمشايعته، هذا الإنسان يحصل على أعلى الدرجات. في بعض الروايات كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومع أصحابه،
بالتالي هذا المعنى لا بد أن يتجذر ولا بد أن يتحقق فينا أعزائي. إنما هي تذكرة، إنما هي توصية لا أكثر. فهل التفتنا إلى أن عنصر قوة المذهب إنما تكمن في هذا الانتظار؟ ليش؟ إخواني أعزائي، الحقيقة المهدوية قوية، عصية على أن تكسر. ليش؟ لأنها مرتبطة بالله عز وجل. لو هي مشروع سياسي ينكسر، لو هي مشروع مؤسساتي ينكسر، لو هي مشروع مادي دنيوي يغلب وينتهي، ولكن المسألة عنصر قوة لنا. إحصائيات في الأمم المتحدة وغيرها، مذهب التشيع مع هذا الطرق الشديد 1400 سنة ما الذي حفظه؟ قالوا ثلاثة أركان. ركن الأول تمسك الشيعة بمرجعيات دينية ورعة، زين، وهذا بحسب وصية الإمام سلام الله عليه. إذا أردت أن تلتزم بوصية الإمام وأن تتذكر الإمام، تعاهد الفقهاء. هو الإمام أوصى يا علي بن محمد السمري، أما بعد فإنك راحل إلى ربك بينك وبين ستة أيام، فلا توصي لأحد من بعدك، فلقد وقعت الغيبة التامة، وسيأتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل السفياني والصيحة فكذبوه فإنه كاذب مفتر. بعد، وأما بعد الإمام يستمر، فمن كان من الفقهاء ما اختلفتم فيه من شيء، فمن كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. الإمام يرسم لك خارطة الطريق للارتباط به، بأن تأخذ حلالك وحرامك من الفقهاء العدول. هذا واحد، هذا مظهر من مظاهر تذكر الإمام سلام الله عليه، حتى لا تقع فيما يسخط الإمام بأبي هو وأمي. وهذا عنصر قوة. زين، شيء ثاني، قالوا بأن الشيعة لا يمكن أن ينتهي وجودهم في الدنيا والأرض. ليش؟ لأن الشيعة ما يصير عليهم ظلم يزدادون قوة، نفسياتهم ما تنهار. ليش ما تنهار؟ لأنهم لديهم شعائر حسينية يلتزمون بها، هذا وجودهم يفرغ عندهم الشحنات السالبة حسب قراءتهم هم. وإلا الله عز وجل بأجره الجزيل الذي جعله للبكاء على الحسين إلى بعد آخر، إحنا مو هذا منطقنا، ولكن من باب أن ننقل قراءتهم لنا لا أكثر. زين، والأمر الثالث، قالوا بأنهم ينتظرون قائمهم وغائبهم يأتي إليهم ليخلصهم. أقول سيدي ومولاي، ساعد الله قلبك وأنت ترى الذي جرى على شيعتك، وأنت تتضلع بمسؤولية أخذ الثأر لأجدادك وآبائك، فأي هم ينزل بقلبك؟ سيدي يا صاحب الأمر، انظر لنا نظرة رحيمة وكن شفيعا لنا عند ربك، فلا وعينيك إن القلب مكمود، مذ ساءني رزقكم ما سرني عيد. سيدي ما العيد إلا بيوم فيه أنت ترى، إليك تلقى من الدنيا مقاليد. هذا هو حالنا، فصبرا يا صاحب الأمر، والخطب جليل يذيب قلب الصبور، كم مصاب يطول فيه بياني قد على الطهر في الزمان القصير. سيدي كيف من بعد حمرة العين منها يا ابن طه تهنأ بطرف قرير، فابكي وازفر لها فإن عداها منعوها من البكا والزفير. هذه مصائب الزهراء بين يديك سيدي ومولاي، تنتظرك بأبي هي وأمي بفارغ الصبر بفارغ الأسى. مو فقط هذا، هذه مجالس الحسين تعقد سيدي ومولاي، متى اللقاء؟ لقد طال الاشتياق، تظل طال العمر محجور. الغايب شلكني ما تسمع يا عبوي.
وتشدين وحسين ونواعي تريد 13 مهيوب يا المهدي شو تسوي بيهم سيدي؟ قل بيهم تنتهض للديان والطالب بدم حسين مولاي تعز عليك السبعين أصحاب الحسين سلام الله يا علي لجن يا وشف يا مولاي ما دبرت في الاثمين سيدي بكل مجلس ادور لك وثارك طالب قوم بديونك وثار يا الشطر يقول السطر قلبك صدع قلبك سبي زيانة مرد قلبك سبي زيانة بوثارك خذ اغم يسر لابن الدعي يا خذ اغم يسر لابن المصيبة هي المصيبة العظمى وهي سبي عمتك زينب قالت أمير الله وعلي أجرت مشيته ودمع برد حسراتي مشيته لسان حاله تقول له درب اليسر يا المهدي مشيت درب اليسر يا المهدي مشيت ويا فرجة الوادم علي يا فرجة الوادم موعدت يوقف بديوان ولا كلمت يا حسين عدوان انا ولا تخدرت مثلي النسوان انا مخدرت عايش موعدنا يا وبظل اخوتي عالي الشان لكن وسافع للزمان الزمان خلاني يسير بغير
اللهم صل على محمد وآل محمد ولا تدع لنا في هذا المجلس المبارك ذنبا إلا غفرته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا حاجة إلا قضيتها ولا مرضا إلا شفيته يا الله اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقا
قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بمحمد وآله لا تدع لنا بهذا المجلس المبارك حاجة إلا قضيتها. اللهم صل على محمد وآله لا تدع سوءا ومرضا إلا صرفته يا الله. إنك سميع مجيب إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات من مات على الولاية والإيمان، أرواح العلماء والشهداء من مضى من شيعة أمير المؤمنين، مواتنا وموات الحاضرين والسامعين والمؤسسين، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.